أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال معكم في المسألة 16. قال: الأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام. هذا معنى الأعلم، والأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها من غيره، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره. واضح؟ هذه المسألة قلنا فيها مجموعة من الأبحاث طويلة جدا. نحن في أي مسألتنا الآن؟ في المسألة التي تشير إلى أنه يعني تم الكلام في الصورة الثانية، وهي العلم بالمخالفة بين فتوى الأعلم، يعني مسألة تقليد، هل يجوز تقليد غير الأعلم أو لا. قلنا توجد صور، انتهينا من الصورة الأولى والثانية. تعالوا معي الآن إلى الصورة الثالثة. ما هي الصورة الثالثة؟ وهي فرضية أنه إذا لم نحرز المخالفة بين الفتوى الأعلم وغير الأعلم، يعني إذا ما أحرزنا ماذا وياي؟ المخالفة. إذا ما أحرزنا المخالفة بين فتوى الأعلم وياي وغير الأعلم، تتبع النقطة؟ إذن ما صار هناك وياي مخالفة بين فتوى الأعلم وغير الأعلم. هذه الصورة يقع الكلام فيها في جهتين. الجهة الأولى، ماذا يقتضي الأصل العملي في المسألة؟ يعني على فرض أنه ما عندنا أدلة اجتهادية تسوغ لنا تقليل غير الأعلم في هذه الفرضية، في هذه الصورة، نرجع للأصل العملي، لأنه توجد علاقة طولية بين الأدلة الاجتهادية وبين الأصل العملي. نبدأ بالأدلة، فإن لم تكن هناك أدلة نرجع إلى الأصل العملي، تحديد الوظيفة العملية. الآن على هذا يبدو أن الأصل العملي في حال فرض عدم وجود أدلة اجتهادية، ماذا يقتضي لو دار الأمر بين أن يعلم المكلف أن هناك مخالفة بين الأعلم وغير الأعلم، فهل يسوغ له الأصل العملي أن يرجع إلى غير الأعلم أو لا؟ السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي يقرر هذا المعنى في الجهة الأولى، يعني في مقتضي الأصل العملي، يقول: لأن الأصل العملي يقتضي ضرورة الرجوع إلى الأعلم، إلى فتوى الأعلم. لماذا؟ لأنه الأحكام واقعية وهي منجزة على المكلفين بالعلم إجمالي بوجوده، هذا تقدم أبحاث السابقة. وبالتالي نحن عندما نعمل بفتوى المجتهد بأنه منجز ومعذر، ولا شك أن الأعلم وياي، ولا شك أن عمل فتوى الأعلم معذر قطعا، بخلاف لو عملت فتوى غير الأعلم. واضح؟ إذن فتوى العمل بفتوى الأعلم معذر قطعا، يعني العمل فتوى الأعلم معذر قطعا، والعمل بفتوى غير الأعلم مشكوك إنها تعذر أو لا
تعذر.
فبالتالي يدور الأمر بين التعيين والتخيير. فالأصل ما هو؟
التعيين.
فالأصل يقتضي التعيين. ولكن كما قلت أن هذا الأصل لابد أن لا يعارض دليل اجتهادي، فنعارض واحد آخر. هذا هو ما يراه السيد الخوي قدس الله عنه يذكر في هذه موسوعة المعقول المجلد الأول صفحة 128. طبعا هذا الكلام صحيح لا شك في صحته ومتين، ولكن كما قلت تأتي بعدين الكلام وين في الجهة الثانية وهي مسألة الأدلة واضح له هنا المطلب. هذا تمام الكلام في الجهة، لذلك المقتضى الأصول العملية هو ضرورة الرجوع إلى الأصل العمل. الجهة الثانية وهي مسألة الأدلة الاجتهادية يقع الكلام فيها أولا وثانيا. أولا فيما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم عند الشك في مخالفتها لفتوى من؟ لفتوى الأعلام. فيما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلام عند الشك في المخالفة. والمسألة الثانية فيما يستدل به على جواز تقليده، تقليد من؟ غير الأعلم. تعالوا معي إلى الجهة أو الأمر الأول. استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم في حال أنه الشك أنه يخالف غير الأعلم أو لا بأمور التي تقدمت، مثلا كالإجماع الذي يقول بضرورة تقليد الأعلم، مقبولة عمر بن حنظلة، عهد الإمام علي سلام الله لك الأشكر، هذه كل الأدلة تقدم الحديث عنها بعد ما نعيدها. هذه نفس الأدلة تقدمت على ضرورة تقليد الأعلام، نفس الشيء هنا على تقليد ضرورة الأعلام أو عدم جوازها. هذه الأدلة يستوينها عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم في فرض الشك في المخالفة بينه وبين الأعلم، واضح؟ لكن تعلمون بأن هذه الاستدلالات التي تقدمت لم تدل على ماذا؟ على ضرورة الرجوع إلى الأعلم في فرض العلم بالمخالف كالصورة السابقة. الصورة السابقة العلم بالمخالف
الاحتمال،
مو الشك أو الاحتمال، من باب أولى أن هذه الأدلة الإثباتية من إجماعين ومن مقبولتين ومن عهد إلى غير ذلك، هذه الأدلة لم يثبت لنا أنها تدل على ضرورة تقليد الأعلم في العلم بالمخالفة، فكيف تدل في حالة الشك والاحتمال؟ ما تلتم هذا الاستدلال، واضح؟ وعلى فرض تمامية هذه الأدلة نقول ما تدل إلا في صورة العلم بالمخالفة، وأما الشك واحتمال الموافقة فلا تعارض بين تشملها الأدلة. إذن هذا يبقى الكلام في هذه النقطة، واضح إن شاء الله إلى هنا ما ذكر في المسألة الأولى من المستر الذي على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم عند الشك المخالفة، هذا كلام غير تام، واضح المطلب. وأما الثاني يعني ما استدل به على جواز تقليد غير الأعلم، استدلوا بأمور. ما هي تلك الأمور؟ الأمر الأول الإطلاقات، إطلاقات الأدلة، الأدلة مطلقة في فتوى حجية الفقيه، قول الفقيه ماذا؟ حجة، فهذا أعلم فقيه وغير الأعلم كذلك فقيه. نعم أخرجنا صورة العلم بالمخالفة من باب كما سيتضح أنه يعني ما رح يحقق لنا معذرية، صح التعبير، الرجوع إلى غير الأعلم. لكن إذا علمنا بالموافقة بينهما أو شككنا فقط في المخالفة واحتملنا المخالفة فيبقى تحت الإطلاقات وهو جواز الرجوع إلى
غير
إلى غيره إن رجوع إلى الفقيه سواء أعلم أو غير أعلم. إذن هذه المطلقات تفيد ماذا؟ تفيد أنه جواز تقليد الفقيه ولم يقيد بأنه أعلم. نعم أخرجنا صورة العلم بالمخالفة لوجه ذكرنا في محله، لكن هذا الاستدلال نوقش ماذا وياي بوجهين، نوقش بوجهين. ما هما الوجه؟ الوجه الأول أنه قلنا، لاحظوا وياي، قلنا أن مش لا يصير اشتباه، أخرجنا صورة العلم بال مخالفة انتهينا منه، بقي عندنا صورة الشك. خب هذه صورة الشك تقول أنت داخل تحت الإطلاق، فيجوز تقليد الغير الأعلم في حالة الشك بالمخالفة بينه وبين الأعلم. يقولون هذا عندما تتمسك بالعام أو بالمطلق أو بالعام في هذا المصداق أنه داخل أو داخل، تمسك أنه داخل، هذا ماذا يقولون؟ تمسك بالعام بالشبهات المصداقية. أول الكلام هذا مصداق داخل أو ليس بداخل، فكيف تدخله بالعام؟ هذا معنى أن التمسك بشيء مصداق غير صحيح، لأن هذا المصداق فلنشك أنه داخل من الأساس أو لا، فلا يمكن تتمسك بالعام أنه داخل فيه. مثل ماذا مثلا؟ مثل أن الآن أقول خب زيد إنسان، عمرو إنسان، فإن درج تحت العام، زيد إنسان، عمرو إنسان، فهد إنسان، فلان إنسان، فلان إنسان، فلان إنسان، لأن هذا عام تدخل تحته ماذا؟ هذه المصادق. لكن لو كان عندنا مصداق أشك أنه إنسان أو لا، هل التمسك بالعام يحل هذه المشكلة؟ هذه الشجرة شكيت والله أنا إنسان أو لا، فهل ينطق عليه تقول الشجرة إنسان؟ يقول لي ما فيه إشكال، لأننا شكنا أصلا في إنسان أو لا. فلافسه العقلاء، فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير صحيح. فنفس الكلام هو الكلام، احنا أول الكلام نشك بأن هذا وياي
مصداق،
أحسنتم، مصداق له أو غير مصداق، فكيف أنت تتمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ كيف تمسك بالعام بجواز يعني بالإطلاقات والعموم تدل على جواز تقليد الفقيه، وتقول بأنه هذا الفقيه في حالة الشك وفي حالة الشك المخالف بينه وبين الأعلم فإنه يجوز لماذا الرجوع إليه؟ جدا توصل الفكرة واضح إن شاء الله. جيد، قدرنا نوصل الفكرة. لكن أجيب عن هذا الاستدلال، قالوا تعالوا معي، التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية لابد أن نفرق بين صورتين. الصورة الأولى لو كان ماذا يدل بدلالة لفظية، لفظ العموم، أن الاستدلال بآية مطلقة عامة أو برواية مطلقة، عمومات، أدلة لفظية يعني آيات أو روايات، نعم هنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير
صحيح.
ولكن لو كان العمومات مثلاً ماذا؟
لبية
كالإجماع أو كالدليل العقلي أو السيرة العقلائية، هذه أدلة يسموها ماذا؟
لبية.
يقول شو المانع أنه ماذا لتمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ما في شك، كما يذهب إليه مثل الشيخ الأنصار عليه الرحمة. زين نفصل بين هذا ماذا وذا، ولذا وصاحب الكفاية كذلك، فإن صورة العلم بالمخالفة صحيح خرجت عن المطلقات لماذا خرجت عن المطلقات؟ يعني يستلزم الجمع بين الضدين أو بين النقيضين، واحد يقول بالفعل واحد يقول بالترك، هذا ضدان، أو الأعلم يقول بالوجوب وماذا وغير الأعلم يقول افترضا بالحرمة مثلا، شو يصير هنا؟ ضدين مثلا، ضد وجوب وعدم وجوب مثلا، ضد نقيضين قصدي، أو ضدين بين وجوب وحرمة، والحال الأحكام الواقعية متضادة في ملاكاتها، صحيح؟ نعم. فبالتالي تقريب الفكرة بأنه في الأدلة اللبي، لو كان العام دليل لبي، لو كان الدليل لبي، لو كان العام كالإجماع أو السيرة كذا دليل لبي، فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية صحيح، لأنك أنت كل ما هيك أخرجت من ما تعلم بالمخالفة، إما ما تشك بالمخالفة لما يتحقق فيه محذور اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين أو ما شابه، شك واحتماله، فغير محقق غير مقطوع المخالفة، فما دام غير مقطوع المخالفة يبقى هذا الفرد والمصداق مندرج تحت العام أو لا يبقى؟
يبقى.
لا يبقى أحسنته. فلو قال أجمعت الأمة، وقال طبعا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم مثلا على هذا المبنى الصحيح اللي عند الإمامية، تبتين وياي هذه النقطة؟ ما لي واضح إن شاء الله لهذا المعنى. نقول هكذا تفتوا لهذه المسألة، فلو حن الإجماع إجماع عام على جواز تقليد غير الأعلم، فشككنا في حالة عدم شككنا في العلم أو شككنا في يعني قصدي في مورد الشك بالمخالفة أو احتمال المخالفة، هل يخرج هذا المصداق عن ذلك العام؟
لا
يخرج. كذلك لو كانت الدليل السيرة العقلائية نفس الكلام هو كلام. نعم أخرجنا العلم لأنه واضح أنه يؤدي لمحذور عقلي، وهو لو قلنا بجواز تقليد الأعلم وغير الأعلم في حال العلم بالمخالفة كانت قبلت أن اجتمع الضدين أو النقيضين، واحد يقول بوجوب هذا الصلاة يقول بعدم وجوبه، نقيضان وجوب وعدم، واحد يقول بوجوب صلاة الجمعة واحد يقول ماذا؟
بعدم
الوجوب. في حال العلم نعم يؤدي للمكان يقع في اجتماع الضدين أو النقيضين، لكن في حالة الشك هذا غير محرز، وبالتالي يبقى المصداق والمفردة تحت عموم العام. السيد الخوي عليه الرحمة طبعا لا يقبل هذا الكلام، هذا ما يظهر من مناقشته بأنه لا فرق في جواز في عدم جواز التمسك بالعموات الشفات المصداقية، سواء كان المخصص لفظي أو لبي، يعني يقول بأنه هذه النكتة يقول التقييد والتخصيص يعنونان العام ماذا؟ حسن بعنوان ما، لا محالة، لأنه هل يعقل الإهمال في مقام الثبوت؟ لا يمكن، لابد أن يكون هذا المطلق مخصص، لاحظ يعني انت لما تعلم ان هناك تقييد فيستحيل الاطلاق، قص لا يكون مطلق، يعني اذا هناك تقييد فلا يكون ماذا؟ اطلاق. فنفس العام او المطلق يكون مقيد، لكن يبقى الكلام بانه نحن في اللي نشك فيه من الأساس بأنه أصلا قيد بجواز التقليد غير الأعلى في حال الشك أو لا، فالأصل ما هو؟ الأصل عدم، أحسن، الأصل ما معنون بهذا العنوان، نحن نشك في نفس التعنون بهذا العنوان، فإذا لم نحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوك فيه، يعني هذا مهما يكون الإطلاق في النتيجة، يعني افترض معنون بحيثية معينة بعنوان معين، يعني لا بد أن يكون الإطلاق أو العام معنون بعنوان ما، وإحنا نشك أن هذا العنوان موجود في يعني موجود هذا العنوان, او بعبارة اخرى نأتي بعارف نقول هذا المشكوك الفرض المشكوك, وهو كون الشك بالمخالفة او احتمال المخالفة يندرج تحت العام او لا. لو كان لبيا ما يفرق عنده سلبيا او
لفظية,
في النتيجة يقول ما دام هو مطلق او عام يعني معنون بعنوان ما لا محالته, لأن ما يجي عندك أنت عنوان طلق غير معنون. ولو معنون مثلا أن المطلق يقبل التقييد, صحيح؟ وذكرنا هناك بأن في المطلقات في هم درسوا في علم الأصول بأنه متى يصح التقييد؟
إذا صح الإطلاق.
إذا صح الإطلاق بعبارة أن هذا المطلق في نتيجة له قابلية أن يقيد, وإذا لم يكن قابلية أن يقيد ليس له إطلاق. أحسنتم, لأن بين الإطلاق والتقييد ماذا ملك والعدم, ما من شأنه أن يكون قابلا للتقييد, واضح؟ فعليه يقول نفس هذا الأمر, تقول أنت عام أو تقول مطلق, فعليه هو معنون بعنوان الماء. فلو شككنا أن هذا العنوان الماء موجود فوين؟ في هذه الفرضية, في هذه الصورة, في جواز تقليد غير الأعلام في حالة الشك, شككنا هذا موجود هنا أو غير موجود, ما هو الأصل؟ كيف نتمسك في العام في الشبهة المستقيمة؟ كيف نتمسك في العام في الشبهة إذا لم نحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوك فيه؟ خب إذا ما أحرزناه لا يمكن التمسك بالإطلاق أو بالعموم لكي يشمل هذا المورد. إذن حاصل ما يمكن أن يقال حسب هذا المعنى وحسب هذا التقرير أنه ماذا؟ أنه لا يمكن أن نحرز هذا المعنى. أي معنى؟ أن نتمسك بالعام في الشبهة المستقية, في شبهة أن المخالفة أو الشك, احتمال المخالفة والشك في جواز تقليد الأعلام, هذه ما تحل عندنا مشكلة. ما نتمسك بالإطلاقات لكي يصح جواز تقليده, لأنه يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الآن هل هذا الكلام تام من السيد أو غير تام؟ يأتي إن شاء الله, خلنا نفضح هذه العبارة. قال واضح. قال الصورة الثالثة وهي ما إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الأعلام وغير الأعلام. والكلام في هذه الصورة يقع من جهتين. الجهة الأولى فيما يقتضيه الأصل العملي في المسألة. الجهة الثانية فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية. أما الجهة الأولى فقد قررها الأستاذ المحقق السيد خوي قدس سره بأن قال بأن الأصل يقتضي تعين الرجوع إلى فتوى الأعلام, بأن الأصل ماذا يقتضي؟ يقتضي تعين الرجوع إلى فتوى الأعلام, لأن الأحكام الواقعية منجزة على المكلفين بالعلم إجمالي بوجودها, صحيح؟ هذا كما أشرنا. والعمل بفتوى المجتهد ها إنما هو للتعذير عن المخالفة للواقع, تقول أنت معذور. والعمل بفتوى الأعلام شو يصير؟ معذر قطعا, هذا معين. ومعذرية العمل بفتوى غير الأعلام مشكوك أنها تعذر أو لا. ومع دوران الأمر بين التعيين والتخيير ماذا؟ الأصل يقتضي التعيين, إلا أن الأصل لا يعارض أو لا يعارض الدليل, فلا مناص من ملاحظة الأدلة الاجتهادية لنرى أنها تدلنا على جواز الرجوع إلى غير الأعلم أو لا, ها أو لا تدل. وهذا الكلام متين جدا لولا الأدلة الاجتهادية على خلاف مقتضى الأصل كما سيقتضى. أما الجهة الثانية تمام كلام الجهة الأولى الأصل مقتضى الأصل العمل. أما الجهة الثانية فيقع الكلام فيها أولا فيما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم عند الشك في مخالفتها لفتوى الأعلام، وثانيا فيما استدل به على جواز تقليده. أما الأول فقد استدلوا عليه ما استدلوا به على عدم جوازه في صورة العلم ماذا؟ بالمخالفة، من أن الأدلة غير شاملة لفتوى غير الأعلام كالإجماع مقبولة عمر بن حنظلة وعهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر وغيرها، ويرد على الجميع أن شيئا من ذلك لم تتم دلالته على وجوب تقليد الأعلام عند العلم بالمخالفة بينه وبين غيره، فضلا عن أن تدل على تعينه عند ماذا؟ عند عدم العلم بالمخالفة بينهما. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ واضح الفكرة؟ مضافا إلى أن الاستدلال بعدم شمول الأدلة لفتوى غير الأعلام والأقربية والمقبولة لو تم فإنما يختص بصورة العلم بالمخالفة، وأما مع الشك في المخالفة واحتمال موافقتهما فلا تعارض لئلا تشملها الأدلة، كما لا معنى للأقربية يعني يكون أقرب للواقع حينئذ لأنه نحتمل الموافقة، وكذا المقبولة موردها صورة العلم بالمخالفة على فرض اعتبارها سندا فيها كلام خاصة عند السلف سندا، والتعدي منها إلى باب الفتوى كما كان صحيح والأقوى نعدي من باب القضاء إلى باب الفتوى، فالاستدلال بها على تعين الرجوع إلى الأعلام ماذا؟ في صورة عدم العلم بالمخالفة مما لا وجه له. واضح إن شاء الله. وأما الثاني يعني المسألة حين الفرق اللي هما هذه الاجتهادية فقد يعني استدل على جواز تقليد غير الأعلام في صورة الشك في المخالفة بأمور. الأمر الأول إطلاقات الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من الآيات والروايات، وقد خرجنا عنها في صورة العلم بالمخالفة، وبقيت صورة العلم بال موافقة بينهما، وكذا صورة الشك في المخالفة مشمولة لإطلاقها حيث دلت على جواز تقليد الفقيه من غير تقييده بما إذا كان أعلام، بما إذا كان ماذا؟ أعلام. وقد يناقش في الاستدلال بالمطلقات من وجهين: الوجه الأول أن صورة العلم بالمخالفة قد خرجت عنها كما تقدم، وقد يناقش في الاستدلال بالمطلقات من وجهين. الوجه الأول أن صورة العلم بالمخالفة قد خرجت عنها كما تقدم، ومع الشك في الموافقة والمخالفة لا مجال للتمسك وياي بإطلاقها، لأنه من التمسك بالعموم والإطلاق وين؟ وياي في الشبهات المصداقية، وذلك لاحتمال مخالفتهما في فتوى واقعة. احتمال مخالفة كيف أن غير الأعلم مشكوك فيه وهو مصداق، كيف نتمسك بالعام لإثبات دخوله تحت هذا العام؟ الاحتمال ماذا؟ مخالفة في الفتوى واقعان في الواقع. واضح النقطة كيف؟ وأجيب عن ذلك بأن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وإن لم يجز إذا كان المخصص لفظيا كآية أو رواية، إلا أنه في المخصصات اللبية ماذا؟ لا مانع من التمسك به. كما يقول بذلك الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية: والأمر فهم كذا، فإن صورة العلم بالمخالفة خرجت عن مطلقات من جهة أن شمول أدلة الحجية للمتعارضة يستلزم الجمع بين الضدين كالحرم والوجوب أو النقيضين كالوجوب وعدمه، صحيح؟ ومع كون المخصص لبيا لا مانع من التمسك ماذا؟ بالعموم. لا مانع من التمسك ماذا؟ بالعموم. وقد رد هذا الجواب الأستاذ المحقق الصير أخوي قديس سره لأنه لا فرق في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستبينة أن يكون المخصص لفظيا أو لبيا. إذا كان المخصص ماذا وياي
لبي أو لفظ،
لبي أو لفظ أحسنتم. يعني لو قام دليل من آية أو رواية على أنها تقيد ذلك، إحنا يمكن جبناه من جهة أنه الإجماع لو فرضنا دليل عام أو السيرة. أنا لو قلنا لا بأنه لحظ هذا العبارة بلحظ هذا المعنى، وهو لحظ وياي أنه عندك أنت مطلقات جواز التقليد، لكن جاء المخصص ماذا لبي كإجماع يجوز لك ماذا الرجوع إلى غير الأعلى في حالة الشك، هذا شو يصير؟ مخصص لبي. فالمخصص اللبي هنا كالإجماع أو حتى السيرة العقلائية هل يجعل يجعل هذا داخل تحت العام أو لا؟ هو جواز التقليد. قلنا ماذا هنا على رأي الشيخ الأنصاري والشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة؟
لا مانع،
لا مانع منه. سيخوي يقول لا في مانع، فيه مانع. وقد رد هذا الجواب ما هذا العبارة هم تفصيلها شرحنا معناه، ولكن أتصور نحتاج إلى توضيح أكثر وقتها انتهى إن شاء الله يأتي البحث في الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.